بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، هذا برنامجكم دار السلام، ولقاء اليوم إن شاء الله تعالى تفسير سورة الزلزلة. وقد قال أصدق القائلين فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه السورة المباركة اختلف أولا هل هي مكية أو مدنية، والأكثرون على أنها سورة مكية، وهي من قصار المفصل كما ترى. وقد بدأت بأداة الشرط إذا، وقد جرى سنن القرآن أن بعض سوره تبدأ بأداة الشرط. قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت، وقال الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وقال الله: إذا السماء انشقت، أي أن هذا كثير في القرآن. قال الله عز وجل هنا: إذا زلزلت الأرض زلزالها. لفظ زلزلة فعل مضارع يسمى مضعف، تكررت فيه الزاي مرتين واللام مرتين. وأصل زل في اللغة استرسال الرجل، وأحيانا يكون من غير قصد. وقد جاء هذا الفعل وما يتعلق به من قريب أو من بعيد كثيرا في القرآن. وغالبا الذنوب التي وإن كانت في أصلها عمدا، لكن صاحبها لم يكن متعمدا ذلكم العمد الذي لا يتبعه ندم، فقليلا ما قريبا ما يندم. فهذا يأتي في القرآن ذكر الزل فيه. الله لما ذكر الأبوين آدم وحواء قال: فأزلهما الشيطان. ولما ذكر ما وقع من بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قال: إنما استزلهم الشيطان. فما كان من الأبوين وما كان من تلك القبيلة من الأنصار في يوم أحد، جاءت بعده التوبة، جاء بعده الندم، جاء بعده المسارعة إلى رضوان الله. فالقرآن يختار لفظ زل في الغالب على الأشياء التي لا يكون فيها ذلكم التعمد المحض المتتابع الذي يمكن أن يسمى إصرارا على ذلكم الذنب وإعادة له. هنا قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها. والزلزال بهذا المعنى، بمعنى الأرض، بمعنى اضطراب الأرض وتحريكها وتغير ما عليها، ورد في القرآن، ورد في القرآن مضافا وموصوفا. فأما موصوفا فباعتبار حال وقعت زمن النبوة، ذلك أن قريشا لما انتصرت في أحد غرهم ذلك، فعمد أبو سفيان وهو يومئذ لم يسلم بعد، فجمع كثيرا من العرب غطفان وغيرها، وقدموا إلى المدينة يريد أن يجتث رؤى أصل الإسلام من أصله. فقدم والله عز وجل أخبر ما أصاب أهل المدينة يومئذ، قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا الزلزال ليس أن أرض المدينة تحركت أو اضطربت، لا، لكن المقصود أن الناس دخلهم من الخوف، دخلهم من الرعب، أصابهم من الهم، اعتراهم من الغم ما جعل الأمر فيهم كالزلزال، أي أن النفوس اضطربت، تحركت، تغيرت، لم تعد ساكنة مطمئنة قارة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوج ثباته، يفلق الصخرة ويبشر بملك فارس، ثم يفلق الصخرة ويبشر بملك الروم، ثم يفلق الصخرة ويبشر بملك اليمن. وهذا ما دفع المنافقين أن يقولوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن أهل الإيمان أهل التقوى قال الله عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا لفظ زلزال وقع في الحياة الدنيا لكنه لم يقع على قضية الأرض. وجاء لفظ الزلزال مضافا إلى الساحة، وهذا في فاتحة سورة الحج. الله عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقول الله عز وجل في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة، فأضاف لفظ زلزلة إلى الساعة. هل قول الله عز وجل في فاتحة الحج إن زلزلة الساعة هو قول الله عز وجل هنا في سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا غير بعيد إن لم يكن شيئا واحدا. وفاتحة سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم هي إحدى سورة الحج، هي رابع سورة في القسم الثاني من القرآن، وسورة النساء رابع سورة في القسم الأول من القرآن. القرآن الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء، فالنساء هي السورة الرابعة في القرآن وأولها يا أيها الناس اتقوا ربكم. وسورة الحج هي الرابعة في القسم الثاني، لأن القرآن نصفه الأول ينتهي في سورة الكهف. قال لو شئت، قال في قضية موسى والخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، في قصة موسى والخضر تقريبا يأتي نصف القرآن، ثم تأتي مريم، ثم تأتي بعد مريم طه، ثم بعد طه الأنبياء، ثم تأتي سورة الحج، فهي الرابعة في القسم الثاني. فقال الله عز وجل فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال الله عز وجل هنا إذا زلزلت الأرض زلزالها، أضاف الزلزال إلى الأرض زلزالها، هذا يعني أن ذلك الزلزال مختص بها، يختلف عن غيره من الزلازل. وإلا الأرض منذ عهد آدم إلى اليوم تشهد الكثير من الزلازل، وهذا واقع محسوس مشاهد، رأه الناس قبلنا ورأه في زماننا وسيرونه بعدنا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كثرة الفتن وكثرة الزلازل وتقارب الأيام والليالي كل ذلك من أشراط الساعة، فكثرة الزلازل في زماننا هذا شيء مشاهد والواقع أكبر الشهود، لكنه ليس الزلزال المقصود في قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها. فالله عز وجل أضاف الزلزال هنا إلى الأرض على المعنى أن هذا زلزال خاص بها يتغير به الحال تماما، إذا زلزلت الأرض زلزالها. لكن ثمة زلازل وخسوف تكون قبل قيام الساعة، فأما الخسوف فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، والخسف غير الزلزال لأنه انفراج الأرض وطمر شيء كان عليها. قال الله عز وجل عن قارون عياذا بالله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فالزلزال المقصود به هنا شيء آخر، لكن العلماء اختلفوا، هذا الزلزال يقع قبل النفخة أو بعد النفخة؟ معرفة متى يقع الزلزال يترتب عليه ما بعدهن من آيات، فلا يصح وصف الزلزال هذا بأنه قبل قيام الساعة ثم نجري الآيات على غير ذلك، أو نقول ذلك بالضبط. وبكل قال أهل العلم، فقال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أثقال جمع ثقل، والله جمعها على أثقال وأضافها إلى الأرض كما أضاف الزلزال إليه، فقال جل وعلا وأخرجت الأرض أثقالها. وللعلماء في تحرير معنى الثقل ها هنا ثلاثة أقوال، فقال بعضهم إن أثقالها هو إخبارها بما يقع عليها، وقال آخرون أثقالها الكنوز التي فيها، وقال آخرون أثقالها الموتى الذين هم في بطنها. والله قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أحياء على ظهورها أمواتا في بطنها. وقد جاء في الحديث أن الرجل إذا كتب الله له أن يموت في أرض تبعثه الحاجة إلى أن يسافر إلى تلك الأرض فيسافر ويغدو إلى ذلكم المكان، فيقبض الله عز وجل روحه فيوارى جسده في تلك الأرض. فإذا كان يوم القيامة قالت الأرض لربها أي رب خذ ما استودعتني إياه، فقالوا هذا الحديث وأمثاله من معاني قول الله عز وجل وأخرجت الأرض أثقالها على أن الثقل الموتى الذين في قبورها، وهؤلاء الموتى الذين في قبورها هم من الجن والإنس، وقد سماهم الله عز وجل بالثقلين، قال ربنا في سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان، فكل من أمة الإنس وكل من أمة الجن ثقل عظيم. ولفظ ثقل في القرآن ورد كثيرا، ورد بمعنى المتاع، فالله عز وجل قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه، وسمى الله عز وجل الذنوب أثقالا لأنها عظيمة على الكاهل على الظهر ينوء بها الإنسان لا يقدر عليها. قال الله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أي آثاما وذنوبا مع ما اقترفوه أصلا. فهذه أثقال وذنوب وآثام من تبعوهم، من هم دعوهم إلى الباطل الذي هم عليه، ولا يحملن أثقالا مع أثقالهم. فقال الله عز وجل هنا وأخرجت الأرض أثقالها، كذلك جاء لفظ الثقل بمعنى الشيء العام. ربنا يقول انفروا خفافا وثقالا، قال العلماء يشمل الغنياء، الفقراء، النشطاء، الكسالى، الشباب، الشيوخ، كل ذلك يشمله في قوله جل وعلا انفروا خفافا وثقالا. والمراد أن هذا اللفظ جاء كثيرا في كلام الله عز وجل. وهنا قال جل وعلا وأخرجت الأرض أثقالها، من قال إنها الموتى قال إن الكنوز يكون إخراجها قبل. متى تخرج الكنوز؟ الكنوز على ضربين، كنوز تخرج مع الدجال لأنه يمر بالقرية الخريبة فيدعو أهلها فلا يؤمنون به فيخرج عنهم فتتبعه كنوزها كأنها يعسيب النحل. فالكنوز أكثر خروجها أنها تتبع الدجال، تطيعه، تذهب معه حيث ذهب. كذلك جاءت الكنوز بمسمى البركة، وهذا بعد زمن في زمن المسيح، في أخريات زمن المسيح عليه السلام، إن الأرض تؤمر أن تخرج بركتها. كذلك جاء في السنة ما يسمى بكنوز الكعبة، فإن الكعبة كانت منذ قديم الدهر تعطى من العطايا من الذهب والفضة، فإذا جاء بالسويقتين من الحبشة ليعدم الكعبة يقلعها، ينزعها حجرا حجرا ويأتي إلى كنوزها ويخرجها. فكون ما في الأرض يخرج يقول العلماء هذا قبل النفخة، لكن هل هو المقصود بالزلزلة؟ في ظني أنني أميل إلى هذا، وإن كان الأكثرين من أهل العلم يرون أن ذلك بعد النفخة الثانية. هنا يقول الله عز وجل وأخرجت الأرض أثقالها، وقد ورد أن الإنسان يرى السارق، يرى قاطع الرحم، يرى القاتل شيئا من الكنوز التي قاتل وسرق وقطع من أجلها. فالقاتل يقول في هذا قتلت، والسارق يقول من أجل هذا سرقت، والقاطع يقول من أجل هذا قطعت، أي الرحم. وهذا يمكن أن يكون يوم القيامة، لكن كما قلت لا يوجد إجماع من العلماء على تعيين الوقت. الله عز وجل قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، ما لها هذا استفهام، لكن أي إنسان هذا الذي يقول هذا؟ بعض أهل العلم يحمل ذلك على الإنسان الكافر، وبعضهم يحمله على العموم. ومن قال إنه محمول على الإنسان الكافر احتج بأن الإنسان المسلم لا يقول هذا، إنما يقول كما قال الله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لكن قول الله عز وجل هذه الآية هل فيه دلالة على أن الإنسان المسلم يقوله؟ الله جل وعلا قال ونفخ في الصور، هذه النفخة الثانية، فإذا هم أي الخلق من الأجداث يعني من القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قطعا هذا قول أهل الكفر، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هل هذا يقوله المؤمنون عندما يخرجون من قبورهم، أو تقوله الملائكة جوابا للكفار الذين قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا؟ كل ذلك محتمل. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وإن دلت آيات أخرى على أن الناس عندما يخرجون جميعا يسبحون بحمد ربهم، كما روي عن بعض السلف في تفسير قول الله عز وجل في سورة الإسراء يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال بعض العلماء معنى قول الله عز وجل وتستجيبون بحمده ما من أحد يحشر يوم القيامة وينفض عنه التراب ويبعثر عنه القبر وتعاد إليه الروح إلا ويقول سبحان الله وبحمده. قالوا هذا معنى قول الله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. على هنا من ذلك يتحرر الخلاف في معنى قول الله عز وجل في سورة الزلزلة وقال الإنسان ما لها. لكن لو حملنا هذا على البعث والنشور كما يقول أجلاء العلماء، في رأيي حمله على الأول أقرب، وأن الناس مستقرين على الأرض، فتدنو الساعة فيضطرب ما عليها فتزلزل زلزالها العظيم المؤذن بزوالها وتخرج ما أخفته من كنوزها، عندها يقول الإنسان ما لها، أي لأي شيء تغيرت، لأي شيء تبدلت، لأي شيء اضطرب حالها، فيكون ذلك مؤذنا بقيام الساعة. هذا أقرب والعلم عند الله، هذا أقرب والعلم عند الله. وقال الإنسان ما لها، أي لماذا صنعت هذا؟ لكن كون الإنسان تأتي أشراط الساعة وتكور الشمس وتنكدر النجوم ويخسف القمر ويجمع الشمس والقمر، ثم يحشر الناس، إنما يحشرون على أرض بيضاء نقية لم يعص الله عز وجل فيها قط، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهنا يصعب أن نقول إن الإنسان يومئذ كان كافرا أو مؤمنا أن يقول وهو يرى الأرض ما لها، لأنه أصلا يحشر على أرض غير الأرض التي كان يعصي الله جل وعلا فيها. وقال الإنسان ما لها، يومئذ ربنا يقول تحدث أخبارها، تحدث أخبارها، تحدث أخبارها، تحتمل أنها تنطق تتكلم، وتحتمل أن إخراجها تلك الأثقال هو تحديث بإخبارها، وقد ارتضى هذا بعض علماء التفسير من السابقين، وأكثرهم أي فأكثر المفسرين على أن المقصود أنها تنطق. ونحن لا نجادل في القدرة، فإن الله عز وجل يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كانت الجلود تنطق فمن باب أولى أن تنطق الأرض، ولا يجادل في قدرة الله عاقل. شوقي يقول مشيئة الخالق الباري وقدرته وقدرة الله فوق الشك والتهم. لكن نتكلم عن الزمن، عن الوقت الذي يكون فيه هذا، لأن تفسير الوقت تعيين الزمن هو الذي يحدد مسير التفسير في الآية. فقال الله عز وجل وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها، يقولون تشهد لمن عمل عليها. واحتجوا بالحديث المعروف أن الإنسان إذا أذن لا يسمع شجر ولا حجر ولا مدر إلا ويشهد له يوم القيامة، وهذا حق، وإقامة الشهداء يوم القيامة حق. ربنا يقول وجيء بالنبيين والشهداء، فلا ارتياب في هذا. لكن نعود فنقول القضية في قضية تحديد ترتيب هذه الأحداث والوقائع كيف تكون. فقال الله عز وجل وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي أن الله أوحى لها، أمرها أن تتكلم وأن تنطق وأن تتحدث وأن تقول. على هذا أكثر أهل التفسير. وإن قلنا إن المراد أنها تخرج ما في بطنها من الأثقال من الكنوز، فيكون ذلك بأمر من الله لها، فيكون إخبارها ذلك. يروى عن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه أنه أن الأرض تقول، وأن إخبارها أن تخبر أن أمر الدنيا قد انتهى وأن أمر الآخرة قد أتى، أن أمر الدنيا قد انتهى وقضى وأن أمر الآخرة قد أتى. وهذا من حيث المعنى حق بلا ريبة ولا مرية ولا شك، لكن هل هذا تقوله الأرض لفظا؟ هل تقوله الأرض حقيقة؟ هل تقوله الأرض بكلام يسمع؟ هذا مثار خلاف بين العلماء. فقال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بهذا التفسير البين لفاتحة هذه السورة المباركة نتوقف إن شاء الله، نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله نتم معنى الوحي في قول الله عز وجل بأن ربك أوحى لها، ونطنب إن شاء الله تعالى في تفسير معنى الوحي، ثم نأتي للآية الجامعة المانعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال العلماء أخبارها بأن تخبر عن كل أحد ما عمل عليها، وقول الله عز وجل بأن ربك أوحى لها يجعلنا نتحدث عن الوحي في القرآن. والوحي في القرآن جاء كثيرا، أي فعل وحى أوحى كثير في القرآن، لكنه يختلف باختلاف الموحى إليه. فلما ذكر الله الأنبياء الكرام والرسل العظام قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهذا الوحي في أرفع مقاماته، وهو الذي يقوم به جبريل، وله صور ذكرها الله عز وجل، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذا وحي الله عز وجل لأنبيائه العظام ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا مجال للحديث فيه لأنه ظاهر بين، وقد مر معنا كثيرا أن الوحي أعظم خصائص الأنبياء، ولهذا قال الله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبار الأنبياء إنما هي وحي من السماء. يسأل صلى الله عليه وسلم عن أفضل البقاع فيقول: المساجد. فيسأل عن شر البقاع فيسأل جبريل فيجيبه جبريل ويخبره بأنها الأسواق، فلا بد فيها من الوحي. والله عز وجل يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل هنا: ذلك بأن رب يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذا وحي الله إلى الأرض يأتي قريب من قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، وقريب من قول الله عز وجل في خبر أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا كله متقارب في المعنى وفي اللفظ. وقول الله عز وجل هنا: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي أن الله أمرها كلفها أن تخرج أثقالها وأن تتحدث وتشهد لكل من عمل عليها. قال أصدق القائلين: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ثم قال الله: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يصدر ينصرفون عن مكان. الآن العرب كان عندها مياه آبار، فيأتون إلى هذا البئر، فذهابهم إلى البئر يسمى ورود، وتركهم للبئر بعد السقيا يسمى صدور. ومر معك في قصة موسى والفتاتين، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى يفارق الرعاء البئر. هؤلاء الرعاء الجمع منهم يخرجون يتركون البئر يصدرون عنها، فنأتي نحن فنسقي خوفا من الزحام. هذا معنى حتى يصدر الرعاء. الله عز وجل هنا يقول: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. إذن لابد من مكان يصدرون عنه ومكان يصدرون إليه، لابد من مكان يصدرون عنه ومكان يصدرون إليه. تحتمل الآية معنيين: المعنى الأول يصدرون من القبور إلى أرض المحشر، يصدرون من القبور إلى أرض المحشر، والمعنى الثاني يصدرون من أرض المحشر إلى الجنة أو إلى النار. لابد أن يختلف المعنى على اختلافنا في تحديد مكان الصدور. فإن قلنا يصدرون من القبور إلى أرض المحشر، فمعنى قول الله عز وجل: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي يرون أعمالهم مكتوبة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ها هم اقرؤوا كتابي، إلى غيرها من الآيات. إذن هذا إذا قلنا إنهم يصدرون من القبور إلى أرض المحشر. وإن قلنا إنهم يصدرون من أرض المحشر أي بعد الحساب إلى الجنة أو النار، فيصبح معنى قول الله عز وجل: ليروا أعمالهم، أي ليروا ثواب أعمالهم، ليروا ثواب أعمالهم، لأن الأعمال قد رأوها من قبل وحوسبوا عليها وقضوا وانتهى أمرهم وفرغ الله عز وجل من حسابهم، فهم يصدرون إلى مكان آخر يرون فيه ثواب ذلك العمل. أهل الطاعة في نعيم وأهل الكفر في جحيم، والآية تحتمل الاثنين. قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا. وبينا قضية البئر، وقد كانت العرب يرون أن من القوة من الغلبة من الشهامة من الأنفة أن يزاحم الإنسان على البئر وأن يغالب غيره، فإذا أرادوا أن يعيروا أحدا بالضعف والعجز عيروه بأنه لا يستطيع أن يأتي إلى البئر حال الزحام، كما قالت الفتاتان: حتى يصدر الرعاء. فالفتاتان امرأتان ضعيفتان عاجزتان أن تزاحما الرجال، لكن العرب كرجولة عندما يأتي إلى الماء والآبار يزدحمون عليها يظنون ذلك غلبة. ولذلك لما هجأ أحد الشعراء قوما وأراد أن يبين ضعفهم وعجزهم قال: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وما سمي العجلان إلا لقولهم: خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلي، ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. ولا يريدون الماء إلا عشية، يعني بعد أن يفرغ، بعد أن يذهب الناس لضعفهم لعجزهم لا يستطيعون مزاحمة الناس. ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. فهذا استطراد في معنى قول الله عز وجل: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. أشتاتا متفرقين، قسم طاعة وقسم معصية، وهم أهل الطاعة أقسام، كما أن الكفر ملل شتى، وإن كان يجمعهم أن الكفر ملة واحدة لكنها فرق وأحزاب وأمم وأديان يجمعها الباطل، كلها شتى لكنها كلها متفرقة، وكلها هؤلاء يحشرون. والله عز وجل جمع ذلك كله في قوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لكن لفظ أشتاتا لا ينبئ عن فريقين، ينبئ عن أكثر، ينبئ عن ملل، ينبئ عن فرق، ينبئ عن نحل. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ثم قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الخيل وقسمها، فسألوه عن الحمر فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفذة الجامعة المانعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال كعب الأحبار: هذه الآية تفي كل ما أنزل في التوراة والإنجيل والزبور والصحف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سنتحدث عنها أدبيا علميا تفصيليا. مثقال على وزن ميزان، وهو بلفظه ومعناه شيء يكال به، والذرة أصغر ما تعرفه العرب، فخاطبهم الله عز وجل بها. وقد ظهر في العصر الحديث أن الذرة قسمت، فقال بعضهم محتجا على القرآن: إن القرآن ضرب المثل بالذرة على أنها أصغر الأشياء، والآن توصل العلم والحديث إلى تفتيت الذرة، وقد جاء في القرآن ما يؤذن بأن الذرة على اصطلاحهم هم سيكون ما هو أصغر منها. قال الله عز وجل: وما يعزب من ربك وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ومعنى الآية: ولا أصغر من الذرة. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فسبحان من هذا كلامه. فالمثقال يوزن بها، والذرة أصغر شيء تعرفه العرب، وهي لا ترجح مثل حبة الخردل. وقد جاء الإخبار عن المثقال وعن الذرة أنها العبد يحصى عليه عمله كله. ربنا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فذكر الله عز وجل هنا الخردلة لكنه ذكر المثقال، وذكر في سورة الزلزلة الذرة لكنه كذلك ذكر المثقال. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يروى أن سائلا جاء يسأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فأعطاه سعد تمرتين، فكأن السائل استقلهما أي رآهما قليلة وقبض يده، بمعنى أنه لم يأخذ التمرتين. فقال له سعد: أيقبل الله عز وجل منا مثقال الذرة ولا تقبل منا التمرتين؟ وهذا إدراك عظيم من هذا الصحابي الجليل لمعاني القرآن. يقول له إن الله عز وجل قد قبل منا مثقال الذرة، لأن الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا أي من خير يره، يكتب له، يحسب له، يثاب عليه، يدون. وأنت تمرتان لا تقبلهما. وقد روي أحاديث كثيرة في هذا الباب عن صالح الأسلاف رحمة الله تعالى عليهم. فقال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكذلك قال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي عمله في غدوه في رواحه، وكذلك لا يستقل من المعروف شيئا، كما أنه لا يحتقر الصغائر، فإن النار معظمها من حطب صغار. نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا أيها المباركون ما تحرر من حيث إجماله حول تفسير سورة الزلزلة في هذا اللقاء المبارك، والعلم عند الله تعالى.